من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، ما أشبه البارحة بذلك اليوم الذي نعيش فيه؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد دعا الناس إلى لا إله إلا الله، وقال لهم: لو قلتم كلمة ملكتم بها العرب والعجم، فقال قائلهم: نقول ألف كلمة وأبيك. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو إلى هذه الكلمة، إلى كلمة التقوى، إلى الكلمة الطيبة، ووالى فيها وعاد من أجلها. وخرج طائفة من الناس مع قلتهم حملوا الدين وحرسوا الثغور ودفعوا في النحور وهاجروا إلى المدينة وفتحوا الأمصار، ودخلت أمم كثيرة الدين ببركة دعوتهم. إنهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. نحن في هذه الأيام نطرح أمورا كثيرة، ولكثرة المطروح ربما يتبلبل الناس فلا يبصرون طريقهم ولا يجدون رشادهم. وأفضل الهدي وأحسن السنن هدي وسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد الهداية في الدنيا قبل الآخرة، وأراد الأمن في الدنيا قبل الآخرة، فعليه بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المطلوب أن تعرف، ولكن المطلوب أن تستقيم على المعرفة. مرة أخرى، ليس الشأن أن تعرف، ولكن الشأن أن تستقيم على المعرفة. فإبليس الرجيم كان يعرف أن الذي يأمره هو الله، وأن الله تعالى لا يأمره إلا بالخير. فما أمر ربنا عز وجل بفاحشة ولا منكر، قل إن ربي يأمر بالعدل والإحسان وإنما ينهى عن الفحشاء والمنكر، فقال ربي: قل أمر ربي بالقسط. ومع أنه يعلم أن الذي أمره بالسجود هو الله، إلا أنه لم يستقم على هذه المعرفة، لم يستقم على هذه المعرفة. اليهود حيي بن أخطب وابن عمه عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يعلمون أن هذا الزمن زمن خروج نبي الأميين، وكان بعضهم يمني بعضا باتباعه ليقتلوا بهم المشركين، دخل حيي بن أخطب على نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه. فلما دخل عليه حيي بن أخطب، وكان حبرا من أحبار اليهود عالما من علمائهم، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قابله ابن عمه فقال له: أهو ذلك الرسول النبي الأمي الذي نجده عندنا في التوراة موصوفا بعلاماته وأمراته؟ فقال: ذلك الراهب اليهودي والحبر اليهودي. هو هذا تأكيد، هو. فقال: وما أنت فاعل؟ قال: سأناصبه العداء، يا إلهي سأناصبه العداء. فأنزل الله تعالى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن عرفوا ولم يستقيموا على هذه المعرفة. إذن فارق بين المعرفة وبين الاستقامة على المعرفة. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لم يقل ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، وإنما قال: ثم استقاموا. ويصدق ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله سفيان الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أريد قولا جامعا، لا أريد أن تكلمني كثيرا عن الشرائع، إن شرائع الإسلام كثيرة، أريد قولا جامعا إذا عملت به دخلت الجنة. ولقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام مجامع الكلم ما لم يؤته أحد من العالمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يعطيه محاضرة في الفقه والأصول وغير ذلك، وإنما قال له جملة: لا تزال تطبق الآفاق وتدوي في العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا قل آمنت بالله ثم استقم. إذا ليس الشأن أن تعرف. عندما دخل المسلمون بلاد الأندلس ونشروا الإسلام فيها وقلبوها من بلاد مظلمة بالكفر والشرك وعبادة الصليب ومحاربة الخير إلى بلدة يرتع فيها الإسلام وتعلو فيه شرائعه ويقام فيه حكمه، وصارت بالأندلس خلافة إسلامية امتدت أكثر من 8 قرون، لم ترى البشرية أرقى ولا أفضل من الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس. وحاول النصارى في إمارة قشتالة أن يدمروا الدولة الإسلامية، ولكن هيهات، فكروا كثيرا وحاربوا المسلمين، لكن لم يستطع النصارى أن ينتصروا على المسلمين أبدا في الأندلس. طرفة من الطرائف، الملك قشتالة أرسل جاسوسا من أفضل جواسيسه، قال له: اذهب إلى أولئك الناس الذين لا يغلبون، المسلمين دول لا يغلبون. حتى في بعض الأدبيات أن المسلمين يتأيدون بالجنة، أبدا، وإنما يتأيد المسلمون برب العالمين. فالذي ينصر المؤمن هو الله، لا ينصره عفريت ولا جني. انظر إلى هؤلاء القوم الذين لا يغلبون، بنحاربهم منذ قرون ولا نستطيع أن نغلبهم. ليه؟ لماذا؟ أتى ذلك الجاسوس الذي تزيى بزي التجار فوجد طائفة من الفتيان يلعبون. احنا اليومين دول لما تشوف أولاد المسلمين في الشوارع تجد ما شاء الله
عنده 18 و19 و20 و25 سنة واقفين في الشوارع، اللي لابس حظاظة في ايده واللي سلسلة في رقبته والانسيال في رجله واللي حاطط السماعات في ودانه وماشي زي اللهبل قاعد يسمع اغاني، واللي ماسك السلسلة بيعملها في صبعه مرة كده ومرة كده، شباب من شباب المسلمين هداهم الله. أما فتية المسلمين في الزمن الأول في الأندلس كانوا يلعبون، بيلعبوا إيه؟ 7 بلاطات والكرة مثلا، بيلعبوا مثلا صلح، بيلعبوا إزاي؟ كانوا يلعبون بالسيوف والرماح والنبل، عاملين كده أغراض يعني كده مكان ينشنوا فيه، وجايبين سيوف ونبال ورماح من الخشب. فقال لهم لماذا تلعبون هذه الألعاب؟ قالوا نتدرب بها على قتال النصارى. يا لسه صغيرين، هذه تربية الإسلام. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة وأمر عليها الأمراء 3 وأمرهم أن يغيروا على تخوم بلاد الشام، قتل الأمراء 3، وأخذ الراية رجل من بني عجلان وقال أيها الناس تعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، فلا شأن لي بذلك، أنا لا أستطيع أن أقود الجند. فاجتمع الناس على قيادة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، ولم يتم في إسلامه 10 اجتمعوا على إمارته. أخذ الراية رضي الله تعالى عنه فحزب الناس على قبائلهم وسماهم على طوائفهم وجعل على كل قبيلة وبطن راية، وقال حتى أعلم من أين نؤتى. ثم خلف طائفة من خلف الجيش وغير مراتب الجند، الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب مقدمة والمقدمة قلب، غير تركيبة الجند. فلما أصبح الرومان وجدوا الوجوه غير الوجوه، إن المسلمين أبلوا بلاء حسنا على مدار اليوم الفائت، جيش الرومان 200,000 كما تقول بعض المصادر، 100,000 من نصارى الروم و100,000 من نصارى العرب، والمسلمون 3,000. أمر عجيب جدا، ما بين المسلمين وبين مؤتة مسافة قريب من 1,000 كيلو، إذا ليس هناك خط إمدادات ولا مؤن، بينما الرومان ونصارى العرب يحاربون في مناطق الإمدادات العسكرية قريب من تخوم الشام. ومع ذلك أبلى المسلمون بلاء حسنا، حتى إن أحدهم لتتكسر الأسياف العدد في يده من شدة القتال، يعني سيف كسر ياخد الثاني والثالث والرابع. ثاني يوم أصبح الرومان فوجدوا وجوها غير الوجوه. احنا امبارح كنا شايفين ناس، النهارده ناس تانيين. فكان ذلك بداية الوهن الذي أصاب قلوبهم. وفجأة إذا جيش عرمرم يأتي من خلف جيش المسلمين يثير النقع التراب، فألقى الله تعالى الفزع في قلوب الرومان فتركوا أحمالهم وأثقالهم وفروا من أمام المسلمين، وانسحب خالد بجيشه إلى المدينة، إلى المدينة. العجيب أن العيال الصغيرين لما قابلوا جيش المسلمين قالوا لهم يا فرار يا فرار يا فرار، إزاي تيجوا من غير ما تخلصوا على جيش الرومان؟ أتفرون من القتال؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. إذا موقفان لفتية الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الأندلس، وقارن بين فتية الإسلام في هذين المقامين وبين فتية الإسلام في هذه الأزمان. الإشكال هي المعرفة والممارسة، المعرفة والممارسة. عندما أيقن نصارى الأندلس أنهم لن يستطيعوا القضاء على المسلمين، ماذا يفكرون؟ عملوا إيه؟ عملوا مراكز علمية لدراسة الثقافة الإسلامية، درسوا العادات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإسلامية، وبدأ يخرجهم كنوز العلوم العربية المخطوطات، وبدأ يحطوا مناهج دراسة المخطوطات، وبدأ أن هم يحيوا علم الفهرسة وترتيب الكتب. وكلنا يعلم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، من الذي صنفه؟ المستشرق الألماني فينسينغ، سبحان الله، رجل نصراني خدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المصنف الذي نطلع عليه عندما نريد أن نبحث في تخريج الأحاديث. ما فعلوا ذلك حبا في الإسلام ولا رغبة في دين الله، وإنما فعلوا ذلك ليتفقهوا في الإسلام، ليعرفوا مواطن الضعف كما يظنون، ليشككوا في دين الله ويضربوا دين الله ويشككوا المسلمين في دينهم ليتردد المسلمون. قال ربي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا والشأن. إذن تجد طائفة من المستشرقين الأعداء لدين الله يعرفون دين الله، بعضهم دارس علم الأصول وبعضهم دارس حديث. لما دي تقرأ حياة محمد لواط من تجمري تجد العجب العجاب، راجل بريطاني ولكن مطلع على السيرة النبوية، ربما اطلاع لا يعرفه كثير من المسلمين، يقرؤون ويتثقفون في العلوم الإسلامية، ولكنها جميعا في دائرة ماذا؟ ها؟ في دائرة المعرفة، في دائرة المعرفة. إذن المستشرقون ربما حفظوا شيئا من القرآن، شيئا من الأحاديث، عندهم ثقافة إسلامية في العقيدة، في الأصول، في الحديث، في غير ذلك، ولكن لم يمارسوا دين الله ولم يستقيموا على دين الله. إذن الشأن أيها الكرام أن ندرب الناس على الاستقامة، لا أن نخاطب الناس مجرد خطاب. إننا في هذه الأزمان تأكدت المسؤوليات وعظمت المسؤولية، لأن الناس يعرفون كثيرا عن الإسلام ولكن لا يمارسون الإسلام بطريقة عملية، لا يستقيمون. أثر عن بعض السلف في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا استقاموا على شرائع الإسلام، استقاموا على شرائع الإسلام. وأعظم شريعة في الإسلام هي شريعة لا إله إلا الله. كيف تستقيم على لا إله إلا الله؟ كيف تستقيم على الصلاة؟ كيف تستقيم على الزكاة؟ كيف تستقيم على طلب العلم؟ كيف تستقيم على الأكل من الحلال؟ كيف تستقيم على رعاية المريض ورحمة الضعيف ومساعدة المظلوم والمحتاج؟ كيف تستقيم على ذكر الله عز وجل؟ كيف تستقيم على قراءة القرآن وتدبره وفقه والعمل به؟ كيف تستقيم على زيارة المريض وعيادته؟ كيف تستقيم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف تستقيم على قولة الحق؟ كيف تستقيم على مخالطة الناس بخلق حسن؟ إذا نحن نتحرك في دائرة المعرفة ولكن لا نتحرك في دائرة الاستقامة. هذا هو الإشكال الكبير. الإشكال أن دائرة المعرفة عندنا واسعة واسعة، ولكن دائرة الاستقامة التي فيها معنى العمل ضيقة جدا ضيقة جدا. قلت في أكثر من موضع، لو أتيت بصفحتين متقابلتين وكتبت عدد ما تعلم من جملة دين الله عز وجل، والصفحة المقابلة كتبت ما الذي تطبقه وتنفذه مما تعلمه، ستجد العجب العجاب، تجد ليست هناك نسبة بين هذا وذاك. ولذلك نحن نريد تغييرا في الواقع، لا نريد تغييرا سريعا، ولا نريد تغييرا عنيفا، ولا نريد اختلافات تنفر القلوب، ولا نريد مشاققات ومنافرات وتحزبات تفرق الناس أشتاتا، ولكن نريد أن نجمع الناس على كلمة سواء، على لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الكلمة الطيبة فيها المعرفة وفيها الاستقامة، فيها المعرفة وفيها الاستقامة. ولذلك هناك عدة معاني حول ذلك الأصل الكبير، المعرفة والممارسة، أو المعرفة والاستقامة. كلمة الاستقامة فيها عدة ملامح. الملمح الأول عدم الإعوجاج، الاستقامة عدم الإعوجاج. اثنين عدم الالتفات. ثلاثة الاستبانة والإنارة، الاستبانة والإنارة. أربعة الأنس. دي معاني موجودة في كلمة ماذا؟ الاستقامة. الاستقامة، الاستقامة هناك طريق مستقيم أي لا عوج فيه. احنا كل يوم أكثر من 40 مرة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الطريق الملوي أنت لا تستطيع أن تبصره. الإنسان لما يكون راكب سيارة والطريق متعرج يمشي بالعربية واحدة واحدة، ما يقدرش يجري بالعربية، مش عارف مين اللي هيجيله في المقابل، مش عارف ممكن يجيله مطب مفاجئ، ممكن يكون في حفرة أو نقرة، لا سيما في طرق أهل مصر، فأي حاجة ده كله متصور. لكن عندما يكون الطريق مستقيما لا انحراف فيه فهذا خير وبركة. إذن الاستقامة تعني عدم الالتفات، عدم الانحناء. إذن أنت في سيرك إلى الله عز وجل لا تنحني عن الطريق، لا تنتكس، أنت لا تنتكس. يقول لك فلان كان أخ وبعدين بعد كده ربنا يثبته، إيه اللي حصل له؟ حصل له يعني بدأ يشرب سجاير، يقعد على القهوة، يتفرج على أفلام إباحية، وبعدين بعد كده إيه اللي حصل له؟ حلق لحيته، وبعد كده وقف على النواصي، وبعد كده إيه اللي حصل؟ انحراف. ليست استقامة وإنما هي انحراف. هذا لا يجوز. لابد للإنسان المسلم أن يكون يومه أفضل من أمسه، لابد أن تكون كل خطوة في حياتك أفضل من الخطوة التي سبقت، لأن الخطوة التي تخطوها لن تعود فيها مرة ثانية. حياتك أنفاس، إذا خرج نفس لن يعود إليك. والسعيد من سعد بغيره، فقد نظرنا في غيرنا فوجدناهم أجداثا يموتون فلا يرجعون. من مات مات، ومن انقضى أمره فات، وكل ما هو آت آت. فلابد الإنسان أن يبصر طريقه بحسن واقتدار، لأن يكون حاله كحال أهل البوار والعياذ بالله. والالتفات، أن يلتفت قلبك عن الطريق، دي برك مشكلة كبيرة جدا. أن يلتفت قلبك عن الطريق. الإنسان لو ماشي بعربية بسيارة ويلتفت يمين وشمال ممكن يعمل حث، مش كده؟ يطص واحد يموته، ينزل في نقرة، الدركسون يفلت منه يقوم داخل في جدار يموته، يخش في عمود نور يكسر عربيته. الالتفات مصيبة، لا تلتفت عن طريقك أثناء سيرك إلى الله. أنت ماشي مسافر إلى الله، أيوة نعم، طالما أنت مسافر إلى الله لا تلتفت عن الله عز وجل، ولكن انشغل بالله سبحانه. لماذا؟ لأن الله تعالى مولاك، فنعم المولى ونعم النصير. إذن الانكسار عن الطريق مؤذي، والالتفات عن الطريق مؤذي. إذن من معاني الاستقامة ألا تنحرف وألا تلتفت، ألا تنحرف وألا تلتفت. المعنى الثاني أو الثالث من الاستقامة، إن هذا الطريق منير بين لا ظلمة فيه. لماذا؟ لأنه طريق الله، لأنه طريق الله، وكل ما وصل إلى الله تعالى فهو منير، فهو منير. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وما من شيء أضيف إلى الله عز وجل إلا شرف بهذه الإضافة. بيت الله، ناقة الله، كلمة الله، روح الله، خلق الله، فما من شيء أضيف إلى الله إلا شرف، إلا شرف. فهذا طريق الله. قال الله: وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالسبيل القصد المستقيمة هي طريق الله عز وجل، طريق الهداية، طريق النور. فهذا الطريق بين، بين. ولذلك إياك من بنيات الطريق، الأشياء التي تعيقك في الطريق إياك منها. ثم المعنى الأخير في الاستقامة بالنسبة للطريق، الأنس، الأنس. أهل الدنيا يأنسون بأهوائهم وملذاتهم، يقول لك يلا نقعد قعدة أنس. يا ترى قعدة الأنس دي يعملوا فيها إيه؟ بيقروا فيها القرآن، ينفع؟ لا. يا ترى بيذكروا فيها ربنا؟ لا. أمال ماذا يفعلون بمجالس الأنس؟ إنها مجالس الشيطان. أما أنس المؤمن أن يكون مع الرحمن. فهناك أولياء للشيطان وهناك أولياء للرحمن. الله تعالى ذكر أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ربنا قال الكلام ده. إذن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليضلوهم ويهيجوهم عن الطريق المستقيم ويحرفوهم عن طريق الله عز وجل. طب أولياء الله، قال الله: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي الشيطان. فهذا الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات، من نور الفطرة المتضمن معنى التوحيد إلى ظلمة الشرك والعياذ بالله. إذن هذه معاني تدل على معنى الاستقامة في الطريق. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب كيف تأنس في هذا الطريق؟ لن تأنس بهذا الطريق إلا إذا كان الطريق آمنا منيرا مستقيما. اثنين، إذا كان معك من يزجيك ويؤنسك ويهدئ من روعك ويذهب وحشة الطريق عنك. طب من الناس دول؟ من الناس اللي يمشوا معاك في الطريق إلى الله عز وجل؟ أخبر ربنا عز وجل فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اسمع، وحسن أولئك رفيقا، لنعمة من الله، ولذلك قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك من أعظم البلايا والرزايا التي يصاب بها المؤمن عندما لا يجد من يؤنسه، عندما لا تجد صديقا صالحا يؤنسك في سيرك ويذهب عنك وحشة الطريق ويربط على قلبك ويثبت جنانك. كلنا في حاجة إلى هذا الصديق المخلص الذي يعينك والذي يضيف إلى إيمانك إيمانا وإلى عزيمتك عزما وإرادة ويدفعك إلى الطريق إلى الله عز وجل. وهذه عملة نادرة، عملة نادرة. قديما قالوا ثلاثة من جملة الأساطير: الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول ده حاجة متوهمة، العفريت أبو ثلاث أربع أن يبزر ولو 15 قرن مش عارف إيه كما يقال في الحواديت، حاجة أسطورية. اتنين العنقاء، يقال هذا طير أسطوري بيخطف وبيعمل ومش عارف إيه. وقديما كنا نقرأ القصص في مثل هذه العنقاء. والخل الوفي، الصديق الوفي المؤمن المسلم الذي يعينك ويأخذ بيدك، ده عملة نادرة، هي أندر من الكبريت الأحمر. ولذلك عندما نقرأ ذلك الحديث نجد عجبا. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت الوفاة، لما حضرت الوفاة أبا طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف كده الجليس الأنيس ماذا يصنع مع صاحبه. وكان عنده طاغوتان من طواغيت قريش، أبو جهل والعياذ بالله، عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة. عبد المطلب ده عمل حاجات كتيرة جدا، عمل حاجات كتيرة جدا والله. الأشياء التي صنعها عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي صنعها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعت أمة في هذه الأزمان لن تفعل معشار ذلك. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن العباس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويحوطك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ قال: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. قاع يعني كان تحت خالص في النار، أخرج منها إلى ضحضاح، النار التي تكون ناحية إخمص القدمين. ويفسر ذلك الرواية الأخرى: رأيته ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. دي أهون أهل النار عذابا، أبو طالب دي أهون أهل النار عذابا. كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكلأه، كان يحرسه، كان يرعاه، كان يعتني به، كان يدفع عنه، كان يحزن له، كان يمنحه، كان يساعده، ومع ذلك لم يسلم. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة من الموت قبل أن يغرغر، قبل أن يغرغر، وقال له: يا عم يا عم، يقولها بلهفة وشفقة ورغبة شديدة: يا عم قل كلمة واحدة بس أشفع لك بها عند الله. يا إله ممكن إنسان يقول الكلمة ويموت تنفعه عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وعندما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام حصنا من حصون خيبر، نزل إليه عبد فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهوديا، فقال: يا رسول الله، بعد أن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما علي في ذلك الوقت؟ قال: أن تذهب فتقاتل في سبيل الله. فذهب ذلك الفتى فقاتل فقتل، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام تغسله الملائكة. سبحان الله، هذا رجل لم يفعل شيء إلا أن قال لا إله إلا الله وذهب فقاتل فقتل، لم يصلي ولم يصم ولم ولم ولم، أتى بفريضة الوقت وأتى بما يجب عليه شرعا في الوقت. فليس الوقت وقت الصلاة، وإنما الوقت وقت ماذا؟ وقت جهاد فجاهد. إذن أتى بما يجب عليه شرعا في الوقت وقتل وهو متلبس بطاعة الوقت، فكان من أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما تشتى مسألة سهلة، إياك أن تظن أنها سهلة. هناك بعض الناس تقول له قل لا إله إلا الله، يعمل بيده كده، مش عاوز يقول لا إله إلا الله. يا أخي الحبيب، هذه الكلمة إياك أن تظن أنك ستقولها بسهولة وأنت تغرغر. مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. ولكن من كان من أهل التوحيد في الدنيا ووفق إلى التوحيد في الدنيا ثبته الله تعالى لقول لا إله إلا الله، فمات على لا إله إلا الله. وهذا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا عم قل كلمة، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. اللي حصل بدل ما يبقى معاه ناس يأنسوه ويثبتوه ويعينوه على الخير، قيض له طاغوتان من طواغيت قريش. الاتنين دول قالوا له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ فما زال به حتى قال على دين عبد المطلب ولم يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فنهاه ربه عز وجل عن الاستغفار لعمه. سبحان الله، تصور لو أن هذين الطاغوتين لم يكون مع عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان معه لوحده بس، يبقى كان هذا نعم الأنيس. ولذلك يشرع عند الغرغرة، عند الموت، ألا يجلس مع الميت إلا أصحاب الإيمان والتقوى الذين لا يؤيسوه ولا يقنطوه ولا يفزعوه ولا يضيقوه. ما يعيش يقول قل أله الله، قل أله إلا الله، قل أله إلا الله. لا، أنت ممكن مرة يقول قل لا إله إلا الله، وبعدين بعد كده يقولوا له إن الله تبارك وتعالى غفور رحيم واسع المغفرة، أعدك الجنان وفي الجنان فيها الحور العين، وفيها الشجرة الواحدة يسير الراكب تحت ظلها 500 عام لا يقطعها. وهذا قول الله عز وجل: وظل ممدود وفيها لؤلؤة واحدة يسير الراكب الممتطي صهوة جواده المسرع 70 سنة لا يأتي إلى حفتها، يعود بقى يكلموه في الجنة ومعد الله تعالى المؤمنين، بحيث أن الميت اللي بيغرغر ده يسمع هذا الإكرام فيتمنى أن يموت سريعا. إذا لابد من هناك فقه التلقين، فقه التلقين. بعض المسلمين يكون جاهلا، وبعضهم يقرب بعض النصارى ويجعله عند رأسه في سكرة الموت. واحد مسلم يقول لما اجي اموت صديقي وحياة قلبي وصديق عمري ميخائيل مش عارف ده يكون جنبي وانا بموت، بئس الرجل انت، بئس الرجل انت، اتحيد عن شريعة الاسلام وعن احبابك واخوانك في الملة؟ طب الرجل ده يقول لك ايه؟ هيرفع الصليب ويقول لك باسم الاب والابن والروح القدس اخرجي ايتها الروح. يا الهي، بدلا من ان تنتهي حياتك على الايمان تنتهي على الخزي والكفران، وهذا بسبب الجهل والعياذ بالله. اذا لابد الانسان ان يدرب نفسه على معنيين عظيمين، على المعرفة، اعرف دين ربنا عز وجل، اسأل ما حكم الله في المسألة الفلانية، اطلب العلم، احضر مجالس اهل العلم والذكر، احفظ القرآن، ادرس السنة، زاحم اهل العلم، زاحم اهل العلم بركبتيك، لا تفوت خيرا قدر استطاعتك، قدر استطاعتك، ولا يلهيك امر عن امر. انت تضرب في الدنيا في طلب المعاش، وفقك الله واعانك الله، فان رزق الحلال من جملة المطلوب. اتى رجل الى بعض السلف ليتعلم، قال له احرزت رغيفيك؟ قال لا. قال اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. اذا لابد ان تطلب العلم وعندك امكانيات لطلب العلم، عندك امكانيات لطلب العلم، مش قادر، حاول ان تعمل وان تسأل، ان تعمل وان تحضر بعض المجالس. وبعض الاخوة الكرام ربما يتهم بعض الذين لا يحضرون المجالس انهم مقصرون وانهم غير موجدين في الطلب. لا، اياك ثم اياك. هو على ثغر، فعندما يصرف على زوجه واولادين الحلال هذا مطلوب، وما تبقى يجتهد في الطلب، فهذا يجتهد في الطلب بالبحث والمدارسة والتحصيل والحفظ والفهم، وهذا يجتهد في الطلب بالسؤال والتحري. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وما كان الصحابة جميعا أهل بحث ودراسة، بل كان منهم المتقنون العلماء، ومنهم من كان دون ذلك. ثم هؤلاء العلماء كانوا متفاوتين في العلم، فهذا يحصل ما لا يحصل هذا، وهذا يجمع ما لا يجمع هذا، مع جلالة الجميع وعظم قدرهم. أرأيت إلى ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أتت الجدة إلى أبي بكر تسأله الإرث. الجدة هنا اللي هي الجدة العليا، الجدة العليا، لأن الجدة المباشرة الصحابة عارفين لها السدس على طول. الجدة العليا اللي هي أم الجدة أو جدة الجدة، قالت يا أبا بكر عاوزة حقي في الميراث. قال لها لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. هنا قام محمد بن مسلمة الأنصاري وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر ومن يشهد لك بذلك؟ انظر، ومن يشهد لك بذلك؟ فقام المغيرة بن شعبة الثقفي وقال لقد شهدت النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس، فأمضى لها السدس. إذن هناك الاستيثاق في العلم، فمع جلالة أبي بكر كان يجهل ذلك الحكم ولا يعلمه، مع جلالته وعلمه وقربه ودنوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يجهل ذلك الحكم إلى أن أعلم بهذين الخبرين المتواطئين يقوي أحدهما الآخر. وهنا مسألة لطيفة، أنك لابد إذا أردت أن تبحث في مسألة عن الدين أن تدقق، أن تدقق. فالدين أعز إليك من نفسك وولدك. لو واحد ابنه جاله وجع في بطنه ما بيروحش لأي حد، ولكن بيسأل ويدقق، أريد أستاذ أحسن أستاذ في الأطفال، ولا سيما تخصص الأمراض المتوطنة أو الأمراض الباطنة أطفال. تقول طب في فلان معاه ده رئيس قسم في كلية الطب ومعه زمالة مش عارف ايه ومعه ايه، يقولك ايوه انا عاوز ده. يا ترى هتروح لطبيب امتياز ولا هتروح لأستاذ كبير؟ طب عندك 10 أساتذة كبار، كيف تختار بينهم؟ بتجتهد وتتحرى وتسأل وتدقق حتى تكشف على ولدك. ده ابنك، هتفرض في ابنك؟ ما ينفعش. طب يا ترى دينك أعز إليك أم ولدك؟ اللي بيحصل إن احنا بنمشي بأهوائنا. لو واحد معاه فلوس وعاوز يحطها في البنك يقوم متابع فتوى شيخ الأزهر الأسبق والمفتي هداه الله، المفتي هداه الله، يقول لك عندنا شيوخ الإسلام قالوا لنا بجواز وضع مش عارف ايه في البنوك. هذا اتباع للهوى. طيب لما يجي يتزوج يتزوج على المذهب الحنفي، طب لما يجي يطلق يطلع على المذهب الحنبلي، طب لما يجي يصلي يصلي على المذهب الشافعي. يا إلهي، بياخد من كل مذهب حتة اللي تيجي على مزاجه. هذا لا يجوز. أبو بكر الطرشوشي قال: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق. العالم مع جلالته وفضله وترؤسه قد يزل ويخطأ في المسألة، ما الضير، بلاش يزل، قد يجهل هذه المسألة كما جهلها أبو بكر وجهلها أيضا عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يجهل فقه الاستئذان. أبو موسى الأشعري، والحديث أصله في صحيح مسلم والسياق ذكره الذهبي أيضا في تذكية الحفاظ ترجمة عمر بن الخطاب، لما أتى عمر أتى إليه أبو موسى الأشعري واستأذنه ثلاثا فلم يؤذن له، رجع أبو موسى الأشعري والاستئذان ثلاثا يعني خبط على الباب 3 مرات فلم يؤذن له، ما فيش حد قال له تفضل ولا ادخل ولا أي حاجة. فلما رجع دعاه عمر قال: ما حملك على الرجوع يا أبا موسى؟ رجعت لي؟ قال: حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما سمعت؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال عمر: لئن لم تأتيني بمن سمع مقالتك لأفعلن بك كذا وكذا. فانطلق إلى رهط من الأنصار وقص عليهم ما حدث، فقالوا: نشهد أن قد سمعناه جميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدوا عند عمر فأمضى. إذن يمكن الرجل الجليل أن يخطئ، ممكن الرجل الجليل أن يخطئ، إما لاجتهاد هو مغفور عند الله تعالى وله فيه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. يبقى أي عالم موفق مسدد رباني لا يريد مخالفة الحق، لكن ممكن يجتهد في المسألة فيخطئ. خطأ العالم معناه يساوي أجر واحد. إذن يمكن العالم المجتهد أن يخطئ، إما في التأويل، وإما لأنه جهل الدليل في المسألة، وإما لأنه لم يأتي له الدليل من طريق صحيحة، إلى آخر هذه الوجوه التي ذكرها علماء الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا تحصل من ذلك أيها الكرام أنك لابد أن تعرف دين الله عز وجل. إذا المطلوب منا اعرف دين ربنا. كل مسلم لابد أن يعرف دينه. دينك أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. سبحان الله، لابد أن يكون الدين أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن أبيك ومن أمك ومن زوجك ومن الناس أجمعين. فإذا عظم الدين في قلبك وجب عليك أن تطلبه، تعرف دين ربنا عز وجل، تتعلم دين ربنا عز وجل. تقدر تقرأ في الكتب وتبحث وتدرس وتحضر مجالس العلم، أهلا وسهلا. ما تقدرش، هناك سبل كثيرة، لا سيما هذه الأزمان، هي عندنا هناك الصوانات وهناك مواقع وهناك سبل كثيرة. ما تقدرش، اسأل أهل العلم. إذا لابد من المعرفة، لابد من السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة وانت ماشي تتعلم، وانت جاي المسجد تسمع درس العلم، وانت رايح للشيخ عشان تسأله في مسألة تتعلم في حكم ربنا عز وجل، مين اللي حواليك؟ الملائكة. الملائكة حواليك، مش الموتوسيكلات قدامك وراك والناس يشوفوا ما شاء الله الموتوسيكلات قدامه وراه. هذا هي الدنيا. لكن بدل الموتوسيكلات قدامك وراك وعن يمينك وعن شمالك، واللي يقترب من الموكب يضرب بالنار زي ما حصل عندكم في بورسعيد، لا مش كده. امال ايه؟ الملائكه تحوطك، وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، رضا بما صنع. أيها الإخوة الكرام، لابد في هذه الأزمان أن نجتهد في طلب العلم، لأن هذا هو وقت العلم وطلبه. في الأثر الصحيح عن عبد الله مسعود: إن ذلك اليوم يوم أو زمن كثر فيه علماؤه قل فيه خطباؤه، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه خطباؤه ويقل فيه علماؤه. احنا دلوقتي في الزمن دلوقتي كل واحد بيتكلم في دين ربنا عز وجل، خطباء مالوا الدنيا، ولكن قل فيه العلم. وهذا إشارة إلى قرب الساعة. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو. إذا لابد من المعرفة، طلب العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا واللفظ الحسن، أما لفظ ومسلمة فهذا لفظ ضعيف. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا لابد من المعرفة. الأمر الثاني، لابد من الاستقامة على المعرفة. العمل، العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد من وجود العمل. لما تعرف حاجة طبقها، تعرف تطبق، تعرف تطبق. فإذا ما عملت لابد أن تدعو الناس إلى شرع الله عز وجل، تدعو الناس إلى شرع الله عز وجل، وأن تنظر في المتكلمين المخبرين عن دين الله، المخبرين عن دين الله بصدق. واليهم، أيدهم، ساعدهم، انصرهم، ترفق معهم، عاونهم على البر والتقوى. فكل من أخبر عن الله وعن رسول الله وجبت ولايته بالمعروف. كل واحد مؤمن رفع راية الإسلام وجعل من نفسه داعيا إلى الله بحق واقتدار دون تعسف وغرور، وجب عليك أن توليه وأن تساعده وأن تعاونه. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورحم الله العلامة المعلمي في كتابه التنكيل، وأنا أدعو إخواني لقراءة هذا السفر العظيم، هذا كتاب رائع فيه مباحث أصولية وحديثية وتربوية غاية في الفخامة. قال كلاما مؤدبا أنه يجب على المسلم أن يعرف دينه، وأن يثبت نفسه على طريق الحق، وأن يبحث عن أهل الحق فيعاونهم على إقامة الحق. وهذا كلام جليل لا يقوله إلا رجل فهم حاذق ماهر بصير بالواقع. إذن أيها الكرام، خلاصة ما أقول، هذه دعوة من أخ لكم إلى إخواني وأحبتي، أن اجتمعوا على إقامة الدين، وإياكم والمنافرات، وإياكم والتباغض، وإياكم والتفرق والتشرذم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد أنعم الله تعالى علينا بمنهج أهل السنة، فلله الحمد والمنة، نحن لا نرضى إلا بالسنة، ولا نرضى إلا بالتوحيد. فأهل السنة هم أهل التوحيد، أهل اتباع، أهل الخير والبراءة من الكفر والبدعة وأهلهما. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير وأن يصرف عنا الشر، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الحضور وفي أولادهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا أنصارا لدينه، خدما لدينه. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ولله الحمد.